الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأخير من لقاءاتنا في قراءة كتاب الترجل من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في أخذ الشارب. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب.
قول المؤلف: باب في أخذ الشارب. المراد بالشارب الشعر الذي ينبت على الشفة العليا فوق الفم ودون الأنف، وأخذه المراد قصه أو حلقه. والعلماء لهم ثلاثة مذاهب في الأفضل فيما يتعلق بالشارب، فذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل فيه تقصيره بدون حلق، وبل أثر عنه أنه منع من مثل ذلك وجعل أخذ الشارب من المثلة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الأفضل حلقه. وهناك قول ثالث قال به جماعة من التابعين وهو مشهور مذهب أحمد: التخير بين الأخذ وبين الحلق، بين التقصير وبين الحلق. وحد التقصير أن يكون فوق حد الشفة بحيث لا يختلط بشراب المرء شيء من شاربه. وقد أورد المؤلف في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث صحيح متفق عليه. قال: الفطرة خمس، أي أن الخصال التي تدل عليها الفطرة التي خلق الناس عليها، كما في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، خمس، أو أنه قال خمس من الفطرة بحيث تكون هذه الخمس جزءا من الفطرة وليست كلا لها. أولها الختان، وهي قص وقطع الحشفة التي تكون فوق الذكر. وثانيها الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بهذا الاسم لأنه مأخوذ من الحديد، وذلك أن الموس الذي تحلق به العانة هو الشعر الغليظ الموجود حول القبل، يكون من الحديد الذي هو الموس. قال: ونتف الإبط، المراد به الشعر الذي ينبت في ذلك الموطن تحت اليد، تحت منكب الإنسان. و ثالثها والأصل فيه أن يكون نتفا، ويجوز أن يؤخذ بغيره، وإن كان الأفضل هو النتف في الإبط. قال: وتقليم الأظفار، والمراد بها ما يكون في الأصابع بارزة، وتقليمها بقصها وإذهاب أطرافها. قال: وقص الشارب، هذا فيه دليل لمذهب الشافعي بتفضيل القص على غيره. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية.
هذا الحديث حديث صحيح، قد أخرجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. قوله: إن رسول الله أمر، الأمر هو الطلب الجازم المؤكد ويفيد الوجوب. وقوله بإحفاء الشارب قيل المراد بذلك أن يضع له حافة بقصه وتقصيره، وقيل المراد بذلك إخفاؤه وإزالة الشعر كما في قوله تعالى يسألكموها فيحفكم تبخلوا. وكلاهما يمكن أن يكون مرادا باللفظ. قوله وإعفاء اللحية يعني تركها وعدم أخذها بقص أو حلق أو غيره. ففي الحديث الأمر بهذين الشيئين، والأصل في الأوامر النبوية أن تكون على الوجوب، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا صدقة الدقيقي أنه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت لنا، وهذا أصح، صدقة ليس بالقوي.
هذا الحديث فيه علتان تدلان على ضعف هذا الخبر أشار إليهما المؤلف. الأول أن الحديث من رواية صدقة الدقيقي وهو ضعيف، ثم هذا الحديث قد اختلف فيه الرواة، فبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لم يرفعه وإنما رواه موقوفاً على أنس، والموقوف أثبت، ولذا قال المؤلف عنه وهذا أصح. وفي بعضها لم يذكر بعض الخلال المذكورة هنا. وجمهور أهل العلم على أن الوقت في هذه الأمور يختلف باختلاف الأشخاص، فإن بعض الناس يكون عنده نماء سريع في شعره وظفره فيحتاج إلى قصه في أوقات متقاربة، وبعضهم لا يكون كذلك وبالتالي لا يحتاج إلى قصه إلا في أوقات متطاولة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن نفيل أنه قال حدثنا زهير أنه قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة.
هذا المحديث من رواية أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر، والإمام مسلم قد روى أحاديث عدة في صحيحه بهذا الطريق، والإمام مسلم انتقى روايات أبي الزبير وتأكد من صحة ما رواه، وأما ما لم يروه مسلم من أحاديثه فقد توقف كثير من أهل العلم فيها، لأن أبا الزبير كان يدلس فلم يقبلوا من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وآخرون قالوا بأن أكثر روايات أبي الزبير مصرح فيها بالسماع، وما لم يصرح فيه بالسماع فإنه لا يشك في لقيا أبي الزبير لجابر، وبالتالي قالوا الأصل في أحاديث أبي الزبير عن جابر أن تكون متصلة. وقوله كنا نعفي السبال، السبال يعني ما تطاول من الشعر من شعر اللحية ونحوه، فكانوا يتركونه ولا يأخذون منه شيئا، قال إلا في حج أو عمرة، فكانوا عند قص شعورهم في النسك يأخذون منه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في نتف الشيب. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى حاء وقال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة.
قول المؤلف: باب في نتف الشيب. الشيب الشعر الأبيض الذي يكون في رأس الإنسان أو في لحيته أو في بدنه، وهو علامة على كبر الإنسان أو على تعرضه لما يشيبه، وكما في قوله تعالى: يوم يجعل الولدان شيبا. ونتفه بقلعه وإزالته، والمراد هنا ما حكم ذلك. وجماهير أهل العلم يكرهون نتف الشيب، ويستدلون عليه بعدد من الأحاديث، منها هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وإسناده حسن، فإن شعيبا والد عمرو صدوق، وابن عجلان أيضا صدوق، وقد صرح بالسماع في بعض طرق الحديث. وقوله لا تنتف الشيب أي لا تأخذوه من أبدانكم ومن شعوركم. وقد ورد في أحاديث الأمر بخضاب الشيب كما سيأتي في الباب الآتي. ثم قال: ما من مسلم، وهذا يشمل الذكر والأنثى لأنه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، يشيب شيبة في الإسلام أي يبيض بعض شعره، إلا كانت له نورا يوم القيامة، فإن يوم القيامة يحتاج الناس إلى نور يضيء لهم طريقهم الذي يسلكونه إلى الجنان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الخضاب. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
المراد بالخضاب صبغ الشعر، صبغ الشعر. قد أورد المؤلف في حديث أبي هريرة، هو حديث صحيح متفق عليه، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون أي لا يغيرون شيبهم بشيء من الألوان، فخالفوهم أي اصبغوا أنتم. وفي هذا الحديث مشروعية مخالفة اليهود والنصارى في اللباس وفي الهدي الظاهر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني أنهما قالا: حدثنا ابن وهب أنه قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم فإسناده جيد. قوله أتي أي هناك من جاء بأبي قحافة، وهو والد أبي بكر الصديق، وكان على الشرك قبل الهجرة، ثم بعد فتح مكة أسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أتي بأبي قحافة ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة. قوله ورأسه ولحيته كالثغامة، الثغامة نوع من أنواع النبات يشبه القطن، لونه أبيض خالص البياض. بياضاء، ومن صفته أنه غير منتظم، بل هو بمثابة الشعر الشعث الذي لم يسرح ويرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، يعني غيروا هذا الشعر بشيء، أي بشيء من الألوان والخضاب، واجتنبوا السواد. كلمة اجتنبوا السواد أخذ منها الجمهور المنع من الصبغ بالسواد الخالص، من الصبغ بالسواد الخالص، وأخذوا من هذا الحديث مشروعية واستحباب صبغ الشيب، خصوصا إذا كان الشعر كله على الشيب والبياض بشيء من الألوان، إما الصفرة أو الحمرة. وهكذا رأى الجماهير جواز صبغه بما كان مخلوطا بالكتم وبالحنة، وسيأتي إن شاء الله بعض الأحاديث في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم.
هذا الحديث حديث جيد الإسناد، وقد صححه الإمام الترمذي وابن حبان وجماعة من أهل العلم. والجريري سعيد بن إياس راوي ثقة، اختلف في آخر عمره، لكن رواية معمر عنه قبل اختلاطه، فسماعه منه سماع صحيح، فهذا الحديث حديث صحيح الإسناد. وفي هذا الترغيب في التغيير للشيب بالحناء والكتم، ولو خلط بهما شيء من غيرهما. والكتم فيه لون سواد لكنه ليس بسواد خالص. وقوله إن أحسن فيه دلالة على جواز الصبغ، على جواز الصبغ بغير الحناء والكتم، فإنه لما جعلهما أحسن فغيرهما حسن لكنه ليس الأحسن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد أنه قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران.
هذا الحديث حديث لا بأس بإسناده. قوله انطلقت مع أبي فيه استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للوفود. قال: فإذا هو ذو وفرة، الوفرة الشعر الذي يصل إلى الأذنين، الشعر الذي يصل إلى الأذنين كما قررناه بالأمس. قال: بها ردع حناء، يعني لطخ من الحناء. وفي هذا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصبغ بالحناء. وقد ورد عن أنس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصبغ. ولعل هذا لكون أنس رضي الله عنه لم يعلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ، وغيره علم، وبالتالي نقل ما علمه. قوله وعليه بردان أخضران فيه جواز لبس اللون الأخضر من اللباس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال حدثنا ابن إدريس أنه قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر أنه قال: فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها.
قوله قال له أبي، والد أبي رمثة طبيب يعالج الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم شامة كبيرة هي ختم النبوة، فلما رأى أبو والد أبي رمثة تلك الشامة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه إياها، فقال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب أي أمارس الطب وأعالج الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، يعني هو الذي وضع في هذه العلامة لحكمة له سبحانه وتعالى، وبالتالي لا أحتاج إلى نظر طبيب ومعالج إليها. ثم قال بل أنت رجل رفيق أي ترفق بالناس وتستعمل أنواع العلاج، طبيبها أي طبيب هذه العلامة هو الذي خلقها وسواها وجعلها سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن أنه قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء.
هذا الحديث أيضا هو نفس الحديث السابق وفيه زيادة، قال فيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو قال لأبيه يعني والد أبي رمثة من هذا، يعني من هذا الذي معك؟ قال هذا ابني. فيه جواز سؤال الرجل عن من يصاحبه ليتعرف من هو وما هي علاقته به. قال لا تجني عليه، يعني أنك لو جنيت على أحد من الناس فإن الجناية لا يلحق حكمها أحدا سواك، إنما تختص بها. وفي هذا بيان عدل هذا الدين بنسبة الجناية إلى فاعلها دون غيره، حتى ولو كان أباه أو ولده. وكانوا في الجاهلية عندما يجني أحد يقومون باختيار شخص من قبيلته يكون له شأن، فيوقعون حكم الجناية عليه ظلما وعدوانا. فلما جاء دين الله جاء بالعدل، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال وكان قد لطخ أي صبغ لحيته بالحناء. وفي هذا جواز الصبغ بالحناء لشعر البياض شعر الشيب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد أنه قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، وكما تقدم أن أنسا إنما أخبر عما يعلمه، فخفي عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، وغيره نقل ذلك وأثبته، والمثبت يقدم خبره على النافي الذي يمكن أن يكون خبره مبنيا على عدم العلم. ومن المقرر أن عدم العلم الإنسان بشيء لا يعني عدم وجود ما لم يعلمه. وقوله ولكن قد خضب أبو بكر وعمر، في هذا بيان فعل هؤلاء الثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر لم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين، ومن ثم فالأظهر أن صبغه كان في عهد النبوة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في خضاب الصفرة. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان أنه قال حدثنا عمرو بن محمد أنه قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
قوله: باب في خضاب الصفرة. الصفرة لون معروف، وقد يكون من زعفران، وقد يكون من ورس، وقد يكون من غيرهما. والخضاب يعني الصبغ بهذا اللون. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عمر، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يفيد الاستمرار والتكرار، يلبس النعال السبتية. السبتية من النعال هي ما صنع من الجلد وقد حلق شعره، شعر ذلك الجلد، فإنه إذا دبغ وحلق شعره وصنع منه النعال قيل له النعال السبتية. وفي هذا دليل على جواز لبس النعال السبتية خلافا لقول بعض الفقهاء. قال: ويصفر لحيته، يعني يصبغها باللون الأصفر بالورس، وهو جزء من أجزاء أوراق الرمان ونحوه. قال: والزعفران. قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإنه من رواية حميد ابن وهب وهو ضعيف، وبالتالي فإنه لا يبنى عليه حكم. قوله قد خضب بالحناء صبغ لحيته أو شعره بالحناء، وهو مشهور. واستعمال الحناء في صبغ الشعر لا بأس به، واختلفوا في صبغ اليدين والرجلين بالحناء هل يجوز للرجال أو لا يجوز، مع اتفاقهم على جوازه للنساء، فمنع طائفة وقالوا هذا من خصائص النساء، وأجازه آخرون، ورأى فريق ثالث جوازه إذا كان لسبب من مرض ونحوه. فإن استعمال الحنة للرجال على بطن اليدين والرجلين يقولون بأنه يخفف الحرارة ويكون له سبب في جذب وسلب بعض الأمراض والعاهات من البدن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب السواد. قال حدثنا أبو توبة أنه قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
قوله: باب ما جاء في خضاب السواد، أي ما حكم أن يصبغ الإنسان شعره الذي جاء فيه الشيب بلون السواد، هل هو جائز أو ممنوع منه؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. أولها جوازه، حيث أثر ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. والثاني جوازه بغير السواد الخالص، كما لو كان من الكتم ونحوه، وحملوا ما ورد عن الصحابة على الصبغ بذلك، وحملوا ما ورد من النهي على السواد الخالص. والقول الثالث بمنع الصبغ بالسواد مطلقا، واستدلوا عليه بحديثه في الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، كما استدلوا به حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث قد اختلف في إسناده، حيث إنه من رواية عبد الكريم، فقال بعضهم هو عبد الكريم الجزري وهذا ثقة من رواة الصحيح، وقال آخرون بأنه من رواية عبد الكريم بن أبي مخارق وهو ضعيف. فلما وقع التردد توقف كثير من أهل العلم فيه، لكن قد صرح في هذا الخبر بأنه عبد الكريم الجزري كما هو في رواية أبي داود. وقال آخرون بأن هذا الخبر لا يراد منه بيان أن الصبغة بالسواد كانت عقوبته تلك العقوبة المذكورة في الخبر، وإنما وصفهم بأوصاف يتصفون بها وليس كلها على سبيل المنع. قال: يكون قوم يخضبون أي يصبغون في آخر الزمان بالسواد. ومن المعلوم أن الصبغة بالسواد ليس مختصا بآخر الزمان، وإنما هذه علامة من علاماتهم، كما أنه وصف الخوارج بتحليق الشعر ولم يكن ذلك دالا على أن الحلق للرأس من الأمور الممنوع منها. قوله: كحواصل الحمام، يعني الحواصل المعدة، والحمام طائر صغير وحواصله صغيرة. قال: لا يريحون، يعني لا يشمون رائحة الجنة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الانتفاع بالعاج. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم ولم يدخل، فظنت أنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السترة وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. آخر كتاب الترجل.
قوله: باب في الانتفاع بالعاج. المشهور أن المراد بالعاج ناب الفيل، والفيل له نابان يكون بينهما الخرطوم، ويكون هذان النابان ظاهران. وهناك من فسر العاج بأن المراد به بيت السلحفات الذي تكون فيه، والعلماء قد اختلفوا في العاج، هل يجوز استعماله وهل هو من الطاهرات أو لا. فذهب الإمام الشافعي إلى المنع من استعماله، ورأى بأنه لا يجوز استعمال العاج لأنه عظم، والفيل لا يجوز أكله عنده، وبالتالي منع منه وجعله من أنواع النجاسات. وذهب الحنفية إلى جواز استعمال ناب الفيل العاج، ورأوا أنه لا حرج على الإنسان فيه، ورأوا أنه من الطاهرات، وعدوا ما كان خارج بدن الحيوان طاهرا كشعره، وقالوا ورأى طائفة أن عظام الميتات لا تتأثر بالموت، وبالتالي حكموا بطهارتها. وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث مجهول الإسناد لجهالة كل من حميد الشامي وسليمان المنبهي. وقوله كان إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهل فاطمة، يعني أنه يودعها آخر من يودع من أهله، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة. وفي هذا مشروعية توديع الأهل واستقبالهم عند القدوم من السفر. قوله وقد علقت مسحا، هذا نوع من أنواع الثياب أو سترا على بابها، وحلت يعني ألبست الحسن والحسين حليا قلبين من فضة، والمشهور أن القلبين بمثابة السوار يكون في اليدين، وبعضهم قال بأنه بمثابة القلادة. قال فقدم ولم يدخل لما رأى الستر والحلي، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر أي قطعته وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا يعني الحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه يعني القلبين منهما ثم قال يا ثوبان وهو مولاه اذهب بهذا إلى آل فلان من أجل أن ينتفعوا به أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم والدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة، وهي ما يكون على العنق من عصب وسوارين من عاج، والعاج كما تقدم ناب الفيل، والخبر مجهول الإسناد كما تقدم، فلا يصح أن يعول عليه في هذا الباب ويبحث عن غيره من الأدلة فيه. وهذا آخر كتاب الترجل، ولعلنا إن شاء الله نبتدئ بكتاب الخاتم، وهو أواخر كتب اللباس والزينة، وبعده كتاب الفتن أعاذنا الله وإياكم منها بفضله وإحسانه ورحمته، نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأمورنا. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من أهل الهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.